بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح الأحاديث في أبواب الإيمان. تكلمنا في اللقاء الماضي عن جملة من المسائل، منها حكم أطفال المشركين في الآخرة. من يذكر لي الأقوال إجمالاً؟ ها تميم. أحسنت يا تميم. طيب، ذكرنا أيضا الخلاف في أهل الفترة. من يذكر لنا الأقوال في أهل الفترة يا ترى؟ عمار. طيب، تكلمنا على مسألة الحكم على الرجل المعين والشهادة له بجنة أو نار. ما هو القول في هذه المسألة يا بدر؟ ها، حكم على المعين بجنة أو نار. والحكم بالشهادة، الشهادة بالجنة والنار على الوصف العام أو الجنس، هل يجوز؟ أحمد جائز، لأنه وارد في النصوص. وذكرنا تحت هذه المسألة مسألتين تتبعان الحكم على الشخص بجنة ونار، ما هما عم محمد؟ لا، ذكرنا المسائل الفرعية اللي تابعة لهذه المسألة. هذه أصل المسألة، أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار. ذكرنا تحتها مسألتين. نعم، الشهادة والثاني. الشهادة أيضا، التألي، الشهادة والتألي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الأبواب المتعلقة بالولاء والبراء. باب الولاء والبراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان؟ أظنه قال: أوثقوا. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. هذه من المسائل المهمة المرتبطة بأبواب الإيمان، وهي مسائل الولاء والبراء. أولا نتعرف على معنى الولاء والبراء. الولاء في اللغة المحبة والنصرة، يقال والى فلان فلانا، أي أحبه. واصطلاحا هو موافقة العبد لربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. موافقة العبد لربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات، ويلزم من ذلك المحبة والنصرة لله ولرسوله ودينه وعامة المؤمنين. هذا المعنى المقصود في هذا الباب. ويطلق الولاء على الميراث الذي يستحقه المرء بسبب عتق شخص أو بسبب عقد الموالاة، لكن هذا ليس مقصودا هنا. المقصود المعنى الأول، يعني موافقة العبد لربه في هذه الأشياء الأربعة. فمحل الولاية الأمور المحبوبة لله، وعكسه البراء، محل البراء الأمور المكروهة لله. وهذا يظهر من خلال الآيات في كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر الأعمال الصالحة لمن وصف بالولاية، وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر الأعمال الصالحة، الأمور المحبوبة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى تمام الآيات. وأيضا قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمحل الولاية هي الأمور المحبوبة، هي الأمور المحبوبة لله سبحانه وتعالى. عكس الولاء البراء. البراء لغة التباعد والمزايلة، التباعد من الشيء والمزايلة، فيه معنى الانقطاع. تقول: برئت من فلان، أي انقطعت بيننا العلاقة. والبراء اصطلاحا عكس تعريف الولاء، هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه. هناك يحبه ويرضاه، هنا على العكس، يسخطه ويكرهه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. وهذا يلزم منه بغض أعداء الله ورسله والمؤمنين وسائر الأمور المكروهة. ومن خلال التعريفين، تعريف الولاء والبراء، يتضح أن الولاء والبراء تتعلق بأربعة أمور. الأمر الأول الأقوال، مثلا ذكر الله محبوب لله، السب، الشتم، اللعن مبغوض لله سبحانه وتعالى. الثاني الأفعال، فالصلاة والزكاة والحج أمور محبوبة لله عز وجل، وعلى العكس الربا وشرب الخمر وغيرها أفعال يبغضها الله. الأمر الثالث الاعتقادات، فالإيمان والتوحيد محبوب إلى الله، والشرك والكفر والبدعة مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. والجانب الرابع الذوات، فالمؤمن الموحد محبوب لله، والكافر والمشرك والمنافق مبغوض لله. فإذا هناك جانب ما الأعمال التي يحبها الله والأعمال التي يكرهها الله، ففيه موافقة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. الولاء والبراء من الأمور المهمة التي جعلت من أسس الإيمان، كما عندنا في حديث الباب من أوثق عرى الإيمان، بل أكثر من ذلك كما جاء في بعض الحديث أنه سبب لحلاوة الإيمان، سبب لحلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من الولاء والبراء. وأيضا عقيدة الولاء والبراء هي من صميم دعوة الأنبياء، من صميم دعوة الأنبياء. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فصار جانب البراء، البراء من الشرك وأهل الشرك. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى التوحيد كما يدعوهم إلى البراءة من الشرك وأهله. هذا ما يتعلق بأهمية الولاء والبراء ومفهوم الولاء والبراء. ثم باب: قد يجتمع في الشخص الواحد أسباب الولاء والبراء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا مسألة التعامل مع الأشخاص الذوات، يعني من الأشياء التي ذكرناها الاعتقادات الأقوال الأفعال الذوات. فالولاء والبراء والحب والبغض تجاه الذوات يقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من يحب جملة، وهو من آمن بالله ورسوله وقام بشرائع الإسلام علما وعملا واعتقادا وانقاد للأوامر واجتنب النواهي، فهذا يحب جملة، يعني له جانب الحب. الثاني، القسم الثاني من الذوات، من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فيحب بقدر ما معه من الخير ويبغض بقدر ما معه من الشر، يعني يتبعض فيه الحب والبغض، يعني اجتمع فيه أسباب الخير وأسباب الشر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم يعني ذكر في الآية الأخرى: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة رغم وجود القتال، وجود الافتتان، لكن الأخوة موجودة، جانب الإيمان موجود. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية قال: كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا، موالاة الدين، حصلت خلافات، حصلت فتن بين الأوائل، فكانت الموالاة موجودة. وأيضا من الأدلة حديث الباب: الشخص لديه أصل الإيمان، يبغى يعني يحب لما لديه من الإيمان، أصل الإيمان، الأعمال الصالحة، ولديه صفات النفاق، يبغض من جهة صفات النفاق، صفات الشر التي اجتمعت فيه. هذا النفاق العملي يكون فيه صفات خيرة وأعمال صالحة، وفي المقابل لديه صفات أهل النفاق. وأيضا في القصة التي ذكرناه في شارب الخمر الذي كان يوتبه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فاجتمع فيه أسباب الخير والشر. يقول شيخ الإسلام تيمية كلام بديع، يقول: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فالشخص الواحد قد يعني يجتمع فيه موجبات الإكرام وموجبات الإهانة. ومثل شيخ الإسلام تيمية مثال لطيف، يعني ذكر اللص المسلم، قال: إذا سرق تقطع يده، ومع ذلك يعطى من بيت المال، يجتمع فيه جانب الخير والشر. وهذا الأصل الثاني، التعامل الثاني، خالف فيه الخوارج والمعتزلة، خالف فيه الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فهم لا يرون أن الشخص يتبعض فيه هذا الجانب. للأصل السابق الفاسد أن الإيمان مركب واحد، والشخص إما مؤمن أو كافر، وأن الشخص لو أتى بمعصية يكفر عندهم، ما في أن مؤمن وعنده ذنوب ويعامل بإيمانه ويعامل بمعاصيه، لا، إما مؤمن أو كافر، فهم يخالفون في هذا الباب. ولذلك نص شيخ الإسلام تيمية أن هذا من منشأ الانحراف عندهم، قضية أنه لا يجتمع عندهم في الشخص أسباب الخير والشر والحب والبغض. القسم الثالث: من يبغض جملة، عكس القسم الأول الذي يحب جملة، من يبغض جملة، وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الكافر المشرك المنافق يدخل في هذا الأمر، كما في الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولها تفريعات، يعني مسائل الموالاة سوف تأتي معنا، يعني تقسيمات الموالاة. وأيضا تحت هذا الباب، يعني الولاء والبراء تجاه الذوات، يدخل أهل السنة والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء، البراءة من أرباب البدع والأهواء. وأصحاب البدع على قسمين: أصحاب البدع المكفرة، فهذا مثل القسم الثالث، من يبغض جملة، وهناك من هو دون ذلك، إذا كانت لديه بدعة لم تبلغ حد الكفر، فهذا يبغض ويعرض عنه ويجتنب، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأيضا حديث عائشة: أم المؤمنين في من يتبع المتشابه، الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. والآثار في ذلك كثيرة في كتب السنن تدل على هذا الأصل. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، سبب لمرض القلوب. وقال ابن عمر عن القدرية القصة المشهورة: فإذا لقيت أولئك، يعني من يقولون بالقدر، فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم براء مني. وعن الحسن بن سيرين قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم، وغيرها من الآثار في هذا الباب التي تدل على أصل الولاء والبراء من أهل البدع. ثم باب الفرق بين الموالاة والتولي. عن علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، يعني من قبائلها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب بهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الباب باب مهم جدا أيضا في التفريق بين الموالاة والتولي. هناك نصوص قد يظهر يعني في ظاهرها التعارض، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأيضا هذه القصة، قصة حاطب ابن أبي بلتعة، أنه أرسل للمشركين يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كشف أمره من خلال الوحي قال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه يا عمر. فسأله قال: ما حملك يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فهنا في مسألة اعتبار القصد، هناك اعتبار القصد، لماذا فعلت يا حاطب هذا الأمر؟ هذا مع بقية الآيات التي جاءت في هذا الباب: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الآيات مع قصة حاطب ابن بلتعة جعل العلماء ينظرون إلى الموالاة أنها ليست في درجة واحدة، الموالاة ليست في درجة واحدة، فقسموا الموالاة إلى قسمين: موالاة مكفرة وموالاة محرمة. الموالاة المكفرة إذا قصد نصرة الكفار على المسلمين، إذا قصد ظهور الشرك على الإسلام، ظهور المشركين على المسلمين، هذا يكون كفر ونفاق. والأمر الثاني الموالاة المحرمة، أن يحب الكفار لأجل المصالح الدنيوية، لأجل مال، لأجل قرابة، لأجل حماية وغيرها من المقاصد الدنيوية. ودليل هذا التفريق قصة حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة للمشركين يخبرهم أن يعني يحذروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم. فما الذي حمل حاطب على هذا الفعل؟ هل حاطب يريد نصرة المشركين على المسلمين؟ هل يريد أن الكفار يكون لهم نصرة على أهل الإسلام؟ أم له غرض؟ بيّن حاطب أن له غرض، وأن ليس له من يحميه، ليس له قرابات، فأراد أن يكون له يد وحماية عندهم، فهناك مصلحة دنيوية. فهذا الفعل من حاطب، وهذا الحديث حديث الباب مع الآيات الأخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، جعل العلماء يقسمون هذا التقسيم. إذا جينا إلى الآية ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذه الموالاة المكفرة، هذه الموالاة المكفرة. وأيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، هذه الموالاة المكفرة. أما ما جاء في فعل حاطب وغيره لأجل الدنيا فهي من الموالاة المحرمة. وأيضا يعني هناك يعني اصطلاحات أخرى، بعضهم يقول الموالاة العامة والموالاة الخاصة، الموالاة العامة والموالاة الخاصة. الموالاة العامة أو الموالاة المطلقة يقصدون بها المكفرة، والموالاة الخاصة يقصدون بها غير المكفرة. وهذا مهم جدا يعني خاصة للتعاملات يعني مع الكفار، ماذا يراد به؟ هل يراد به غرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، أم يراد به جانب اعتقادي وانتصار الكفر على الإسلام؟ إذن هناك فرق بين الموالاة والتولي. أيضا من الأبواب باب المداراة لا تتنافى مع الموالاة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. ما هي المدارة؟ المدارة في اللغة هي الملاطفة، داريت فلان لاطفته، هي الملاطفة والملاينة. ويذكر أهل العلم فرق بين المدارة والمداهنة، فرق بين المدارة والمداهنة. الفرق يعني بينهم كبير. المدارة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم. فالمدارة أن يبذل الإنسان الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين، والمداهنة هي بذل الدين لصالح الدنيا بحسب الغرض. فالإنسان قد يلين ويلاطف الفاسق، قد يلين ويلاطف الكافر لأجل اتقاء شره، لأجل اتقاء شره. وهذا ليس قدح في الموالاة، ليس قدح في الموالاة في بعض الحالات. أما إذا كان إظهار رضا للفعل ومعاشرة فهذا المذموم. أما إذا قصد اتقاء شرهم، الشريعة ذكرت صور كثيرة من المداراة المباحة، يعني منها مداراة أهل الشرور والفجور كما في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يستدفع شرهم بالتبسم بالملاينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شرهم. ولذلك أم المؤمنين عائشة استغربت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الرجل، قال بئس أخ العشيرة، بئس ابن العشيرة. لما دخل ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم هش وبش في وجهه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصناف من الناس يتقى شرهم بذلك، يتقى شرورهم. وأيضا ذكر أهل العلم مدارات الكفار عند الخوف منهم والعجز عند مقاومتهم، وهذا كما في الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا الجزء من الآية. ذكر الشنقيطي في الأضواء، قال هذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضي بمنع موالاة الكفار مطلقا، قال وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاة بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم، يعني يأمن شرهم. فإذا المداراة أحيانا لاتقاء شرور أهل الكفر وأهل الفسق وأهل البدع مشروع. ثم بعد ذلك باب جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: باب جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. هذا التبويب في مسألة التعامل مع الكفار، وهو أيضا يرجع إلى الفرق بين الموالاة وبين المعاملات الدنيوية. فالتعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية من البيع والشراء والإجارة، بل حتى الإحسان إليهم وزيارة مريضهم، هذا كله مشروع. والأصل الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأسماء رضي الله عنها في الصحيح سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تبر أمها وهي على الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، صلي أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم زار ذاك الشاب اليهودي الذي دعاه إلى الإسلام في حال المرض، وأجاز الإسلام الصدقة على غير المسلمين من جهة التألف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية، كما في قصة شراء الغنم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض المشرك على النبي صلى الله عليه وسلم غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة. قال ابن القيم: فيه دليل على جواز معاملتهم. فالتعامل معهم والإحسان إليهم لا يتعارض مع أصل الولاء والبراء. وهذه من المسائل التي حصل فيها الخلط، فالبعض يخلط بين الموالاة وبين التعامل. فظن بعض الناس اليوم أن إباحة التعامل معهم والإحسان إليهم دليل على جواز محبتهم والتوسع في هذا الباب، فهما أمران مختلفان. باب الموالاة وباب المعاملة. الموالاة محرمة على تفصيلها ودرجاتها، والمعاملة جائزة معهم ما لم تكن يعني المعاملة محرمة في ذاتها. باب الإيمان له طعم وحلاوة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا التبويب لبيان أن الإيمان له حلاوة وطعم، وقد جاءت في النصوص بأوصاف كثيرة مثل ذاقة وطعم ولذة ووجد، وحصل الخلاف هل هذه اللذة وهذه الحلاوة حقيقية أم مجازية. والراجح أنها حقيقية، أنها حقيقية تكون في قلب الإنسان، يجد أثرها على الجوارح، تظهر آثارها على جوارح الإنسان. والحلاوة واللذة لم ترد في القرآن بالصراحة، لكن ورد ما يشير إليها من الطمأنينة والفرح والسرور، أما في السنة فقد ورد على وجه التفصيل أكثر، قرابة 14 حديث جاءت في مسألة حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. والناس أيضا من الفوائد متفاوتون في هذه الحلاوة واللذة بحسب الأعمال الصالحة وفعلها لهم، فليسوا في درجة واحدة، البعض يكون في أعلى الدرجات. وذكر أهل العلم أن أعظم موجبات حلاوة الإيمان التوحيد والإخلاص. ثم أيضا من الفوائد أن مرتكب الذنوب والمعاصي لا يجد حلاوة الإيمان، الإيمان موجود لكن ما يجد له حلاوة وطعم. وأيضا يعني من الأمور أن هذه الحلاوة وهذه اللذة أسبابها تؤخذ من الشرع، تؤخذ من الشرع، لأن بعض أهل البدع أدخل أشياء مثل الوجد والسماع وقال أن هذه أسباب اللذة. كذلك الفلاسفة لهم تفسير خاص في اللذة. وانحرف أيضا في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة، فلم يعني يقروا بمسألة حلاوة الإيمان. باب مدافعة الوسوسة من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. أصل الوسوسة في اللغة الصوت الخفي، والوساوس كثيرة. من أخطر الوساوس؟ الوساوس العقدية، الوساوس في أبواب العقيدة، الوساوس في أبواب الإيمان. وتنكر الإنسان لهذه الوساوس العقدية دليل على الإيمان. الصحابة لما كانوا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون بعض هذه الوساوس ويتنكرون، كما في الحديث: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، في بعض الروايات: لأن يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أحب من أن يتكلم به. أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالذات الإلهية وغيره، الشيطان يوسوس للإنسان في هذا الباب. فإذا وجد في نفس الإنسان الكراهية لمثل لهذه الأمور، فإن هذه يعني علامة من علامات الإيمان. وهذه الوساوس تدفع بثلاثة أشياء: الأمر الأول الانتهاء وعدم الاسترسال، لا يسترسل مع الوساوس. والأمر الثاني الاستعاذة بالله، والأمر الثالث قول آمنت بالله. هذه الأمور الثلاث يحمي الإنسان نفسه من الوساوس العقدية، وساوس في أبواب الإيمان. باب سؤال الله الثبات على الإيمان. عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا ولي الإسلام وأهلي ثبتني به حتى ألقاك. الزيغ داء خطير، يعني أن ينتكس الإنسان، أن يرتكس القلب، يحور بعد كوره، هذا لا شك أنه خطير. والشارع بيّن أسباب معينة للإنسان على الثبات على الإيمان، منها قضية الدعاء كما في هذا الحديث: يكثر الإنسان من الأدعية، من الأدعية القرآنية، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومنه هذا الدعاء العظيم الذي يحتاج إليه الإنسان: يا ولي الإسلام وأهله، يعني الله سبحانه وتعالى، ثبتني حتى ألقاك. القلوب، تقلبات القلوب، تغيراتها كلها بيد الله عز وجل، فتسأل الثبات من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث الشداد بن أوس المشهور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فالإيمان كنز ونعمة عظيمة يسأل العبد ربه الثبات عليها. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.